بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، هذا والحديث الخامس من الأربعين النووية التي جمعها واختارها الإمام النووي رحمه الله، وفيها من التوجيه والأخلاق والآداب والمواعظ ما هو غني عن البيان. وهذا الحديث يقول فيه عن أم المؤمنين عائشة أم عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث النبوي الشريف يعتبر أسلم من أصول الدين، وهو أبين وأوضح حديث يرد البدع على المبتدعين، ويلزم المسلمين جميعا بأن تكون أعمالهم وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. هناك تقدم عبد الله بن مسعود حدثني السابق المسبوق، أو سمعت السابق المسبوق لما تقدم من أن موضوع حديثه يحتاج إلى يقظة وإلى انتباه، وفيه بعد عن العقل البشري. وهنا حديث أم المؤمنين وصفها بما وصف الله سبحانه وتعالى، مبينا أن هذا الوصف بأمهات المؤمنين، أو وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها بوصفين: أم المؤمنين وأم عبد الله. والاسم إذا صدر بأب أو أم فهو يعتبر إيه؟ كلاوي. كنيت بأم عبد الله وبأم المؤمنين أولا أنها أم المؤمنين في أي شيء؟ يتفق العلماء على أن هذه الأمامة أمامة تكريم وتشريف، وليست أمامة محرم، فلا يحق لأي إنسان أخن أن يخلو بها، ولا أن تكشف على أي إنسان كما تكشف الأمة على ولدها، ولكنها أمومة تشريف وتعظيم وتكريم وحرمة نكاح. فلا يحق لأحد من الناس من العالمين أن يتزوج إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. ومن هنا كنا أمهات المؤمنين بذلك، لأنهم يحرمن على كل مؤمن كما تحرم الأم على ولدها، ولكن لا يخلو بها ولا يرثها ولا تكون هناك احكام الامهات بينهن وبين سائر المسلمين. اذا سألتمهن متاعا تسألهن ايه؟ من وراء الهجرة. لماذا؟ تعظيم وتكريم. اذا كان الامر كذلك فالأم دائما مشفقة على اولادها. وقد جاء بعض الصحابة لأم المؤمنين عائشة يقول: يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحي. قالت: ما كنت سائلا أمك عنه فسلني. فقال: الرجل يأتي أهله ويكسل عليه الغسل، قال: إنك مثلك مثل الفراج يسمع الديكة تسيح فيسيح معهم. يعني تولد علم كل ليس تولد صغير وتأتي الى الامور الدقيقة وتسأل فيها. وذكرت له الحكمة. اذا ام المؤمنين رضوان الله تعالى عليها وعلى سائر امهات المؤمنين من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا لماذا حرمنا على جميع المسلمين وكل امهات المؤمنين؟ يقول علماء في ذلك: اذا جئنا الى قضايا العالم بعيدا عن الرسل صلوات الله وسلامه عليه، الزوجة اذا ماتت والزوج اذا مات والتقيا في الجنة، لمن تكون زوجة الزوج في الدنيا؟ الذين امنوا واتبعتهم الحقنا به برياته. فالزوجات المؤمنات ان كتب الله للزوجين دخول الجنة فالزوجة في الدنيا لزوجها في الاخر. ولكن ما كل زوجين يمكن ان نحسن لهما بالجنة. ولكن سيد الخال صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين قطعا من اهل الجنة. اذا مقطوع بدخولهن الجنة ومقطوع بانهن زوجاته في الاخرة. فاذا كن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الاخرة يحرم على اي انسان ان يتزوج بواحدة منهن. فبعد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حيٍ في قبره كما ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. وحياة برزخية. امورا تدخل في هذا الباب. نقول امهات المؤمنين ونقول امهات تشريف وتكريم، وليس بقية احكام الامومة تجري عليهن مع ايه؟ مع اولادهن. ام عبد الله تقول: هذه ام فلان اذا كان ولده. ابو عبد الله ابو عبد الرحمن اذا كان ابوه هذا ولده. والكناية والتعريف بالكناية للتكريم اشد او اعظم تكريما من التعريف بالاسم العلم، كما يأتي وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عائشة اني لا اعرف متى تكونين راضية ومتى تكونين غير راضية عني. قالت: كيف تعرف ذلك؟ قال: اذا كنت راضية قلت لرب محمد، واذا كنت غير راضية قلت لرب ابراهيم. ذهبت الى بعيد هناك من باب القسم وتأتي ويقال: يا ابا القاسم، تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: تسموا بسمي ولا تستنوا بكنايتي. ينبغي للانسان ان يسمي نفسه ابا القاسم، لان هذا من الكنايات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. لكن تسمي محمد واحمد محمود ما سمعنا. اذا كنيت رضي الله تعالى عنها تكريما لها. وهل كان لها ولد اسمه عبد الله حتى تسمى ام عبد الله؟ بعض العلماء يقول: كانت قد حملت واسقطت تسمي الطفل عبد الله. ولكن علماء الحديث يجزمون بانها لم تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تلد من رسول الله فقط، وانما كنيت بابن اختها وقد يأتي في اللغة التسمية بدون ولد، وهذا فائض في اللغة. وتقدمت لنا قضية الشافعي في ضيافته عند مالك، لما جاء الشافعي إلى المدينة رضي الله عنهم جميعا، وكان قد بدأ الدراسة في مكة، وجاء إلى المدينة شاب في 18 من عمره، ولقي مالك يقرأ عليه الموقع، فاستضاف مالك إلى بلد. وكما تعلمون القصة، فإن ابنة مالك كانت تسمع من أبيها الشافعي جاء الشافعي جاء، ويشيد بذكره وذكائه وفطنته وحرصه على طلب العلم. فلما استضافه مالك يوم من الأيام قالت اليوم سار الشافعي. فلما قدمت العشاء لسع الشيء، ثم لما جاءت الليل وحضرت الوضوء، فإذا جاءت تنتجر لتجدد ماء الوضوء لصلاة الفجر، فوجدت ماء الوضوء الذي وضعته له فيقوم في الليل لم يمسه ولم يكن هناك شيء. فلما اصبحت قالت لابيها تقول لي الشافعي الشافعي ما افعله بافعال طلبة العلم الذي تقول؟ قال لماذا؟ قد قدمنا له العشاء فاكل كثيرا، وليس هذا من صفة طلبة العلم. طلب العلم كانوا علم شيء. احضرنا له الماء الوضوء ليتوضا ويقوم في الليل ويصلي، ما توضا ولا صلى ولا ركع. قال والله لك حق اسال عنها. فلما اصبح سأله قال نعم، اما كثرة الاكل فاني منذ خرجت من عند امي، امه هي التي ربته، وسبحان الله مالك ايضا امه التي ربته، لان اباه كان خرج في الغزو. ماذا ابو حنيفه من ايضا واحمد رحمهم الله جميعا، منذ خرجت من عند امي وكان في غزه ما شبعت من طعام قط اتحرج من الحرام. ولما جئت الى بيت مالك وهو امام دار الهجره علمت انه يتحرى الحلال، فاردت ان اشبع بطني بالحلال فاكلت كثيرا. يعني الانسان يدركها بعد. اما عدم الوضوء في الليل فلم انم ولم ينتقض وضوئي للعشاء، وصليت الفجر بوضوء العشاء. فلماذا؟ ما الذي ازعجك او اقلقك ولم تنم؟ قال نعم، حينما جئت الى المدينه وصرت اجول في طرقاتها واتذكر الماضي واقول من هنا خرج رسول الله، من هنا جاء رسول الله، من هنا لقيت العجوز واوقفت، من هنا كلمه كذا، من هنا لقي الغلام، وهذا محل الشاهد، مر على غلام صغير ومعه طائر مغري، وهذا الطائر معروف بكثرة عند اهل المدينة، يلعب به ومضى في سبيل تركه في يده. ولما جاء راجعا وجد النمر قد مات والطفل يبكي عليه، فقال له يا ابا عمر ما فعل النمر؟ ابو عمر هذه شمال جعله ابا لعمر، قل امر هذا اللي هو ابوه طفل صغير ما عنده ولد، فكناه صلى الله عليه وسلم وهو ليس له ولد. فقال اخذت اتفكر في هذه العبارة، ابا عمر ما فعل النذير، وطيف ولد صغير في المدينة وهو محرم الصيد فيها. فاستخرجت من هذا الحديث 40 مسألة فقهية. اذا كان نايم غفلان ولا كان صاحي غفلان؟ يهمنا ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الغلام بايه؟ بما لم يولد له. فكذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كنيت بام عبد الله، وهي لم تكن اما لولد من ايش؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. يقول العلماء انه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. وفعلا في هذا النظم من قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. اربع كلمات تعتبر بمثابة القانون، وتعتبر بمثابة القانون والقاعدة العامة الجامعة الشاملة لحفظ هذا الدين من ان يحدث فيه ما ليس منه، اي اطار وسياد كامل جامع شامل لهذا الدين لا يسمح لدخول محدثة في هذا الامر بكامله، وهو القاعدة الاساسية. ثلاثة، بقي علينا ان نقف ونقف طويلا عند كلمتين: احدث امرنا. ما هو الاحداث؟ والناس في هذا ربما تجد بين افراط وتفريط. ما معنى الاحداث؟ وقد جاء في الحديث هناك ان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فما هي المحدثات؟ ومن احدثت؟ اذا نتريث هنا ونذهب الى معنى الحدث. اصل الحدث في اللغة التجدد. يقول هذا حدثت حادثة، حدث حادث، هذا امر حادث وذاك قديم. فيستعمل لفظ حدث في عدة مجالات بحسب مقتضيات الحادث او حسب السياق، وللغة استعمالاتها وللشرع استعمالاته. فتقول هذا حديث وليس بقديم، يعني جديد، هذا امر لغوي. تقول هذا حدث سني، يعني صغير لسه. تقول هذه مدرسة الاحداث اي الصغار. تقول هذه حوادث واخبار، حوادث جنايات، ولا يقال حادثة الا لامر له خطورته. اذا هذا من امر الدنيا، من جانب الدين. وفي اصطلاح الدين جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ما قال: اذا تودأ احدكم، او ان الله لا يقبل صلاة عبد احدث حتى يتودأ. احدث حتى يتودأ عمل ايه؟ احنا قلنا الحوادث، جريمة قتل، جريمة سرقة، حوادث تقع، حوادث المرور، تصادم سيارات، حدث حادثة، هذه حادثة المرور. لا يقبل الله صلاة عبد اذا احدث حتى يتودأ. غير ايه؟ ما الحدث يا ابا هريرة؟ كلمة احدث هذه حملة لتستعمل في عدة اشياء. ما مرادك باحدث؟ قال: فساء او ضراء، يعني حدثا مخصوصا ينقض الوضوء. وجدنا في صحيح البخاري رحمه الله في قصة كتاب الرجل رأس امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، جاء اليهود برجل وامرأة قد احدثا جميعا، يعني هو الحدث اللي عناه ابو هريرة لا، معناه حدث ثاني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اتوني باعلى الرجلين عندكم. فأتي صلى الله عليه وسلم ابني سوريا فقال: ما تجدون حكم هذا عندكم في التوراة؟ فذكر له حكم الرجل اذا شهدك الى اخر. اذا قول عمر: جاء اليهود الى رسول الله برجل وامرأة احدثا، يبقى احدثا في حديث عمر هو حدث في حديث ابي هريرة؟ لا. طيب في غزوة الاحزاب لما ارسل صلى الله عليه وسلم من يأتي بالخبر وقام جاله، قال: اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدثا حدثا. لا تحدثا حدثا. هو حدث ابي الوليات؟ هو حدث اليهود واليهودية؟ لا. ولذا يقول والله لقد رأيت ابا سفيان ينادي. سمعت ابا السناد في القرن الرحيل وقف ذاهب على راحلته وانها لمعصولة. وقد اخذت سهما من كناية ولو شئت لقتلته. ولكن تذكرت قول رسول الله ولا تحدثا حدثا. طب كل هذا حدث. جريمة قتل او سرقة او نقض الوضوء او موجب لحد. انظر الحدث الاكبر والحدث الاصغر. كلها لا تحدث حدثا. فيما يتعلق بايش الاحداث. فاي الاحداث هنا من احدث في امرنا. ما هو الحدث الذي يحدث هنا? اذا نظرنا الى القيد في امرنا. ما هو امرنا? امر يأتي فرد لأوامر ويأتي فرد لأمور. تقول امر امرا وصدرت اوامر. وتقول حدث امر وامر وامور كثيرة. يبقى امر يكون مفرد اوامر بمعنى تعليمات ضد النواهي. لا يسمى بمعنى امور بمعنى احداث تحدث. امرنا هنا من القسم الثاني وليس من باب الاوامر والنواهي. ولكن امرنا اي الشأن الذي نحن عليه. وماذا يصرف الي امرنا الشأن الذي علي? نحن في احد امرين. اما امر الدنيا واما امر الدين. وامر الدنيا امرنا خاص بنا ولا يشاركنا في كل العالم والمسلم والكافر سواء? امر الدنيا خاصة بالمسلمين ولا عامة? الاكل والشرب ليس من امرنا خاص. السفر والحضور ليس من امرنا خاص. النكاح والطلاق ليس من امرنا خاص. الزرع والصناعة ليس من امرنا خاص. اذا امور الدنيا ليست من امرنا ولكنها عامة للعالم كله تقتضيها امر الحياة. اذا من في امرنا يقوم بالشأن الخاص بنا وهو ايش? الدين. اذا من احدث? نشوف ما هو الحدث. مرتبط بشيء خاص وهو الدين. اذا الحديث متعلق بالاحداث في الدين لا في الدنيا. ومن هنا لا يجوز لانسان ان يقول في امر من امور الدنيا هذا محدث. هذا ممنوع. هذا رد. لا وكلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احدث في امرنا. جاءت حياة الناس نركب نسير على الاقدام ونركب الدواب. جاءت السيارات والطائرات والولول الى اخره. هل يقول قائل هذه احدثت وهذه محدثة لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم? لا. وليس لاحد حق في ذلك. بل جاء ما يرد عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثر صحيح. اما امر دنياكم فانتم اعلم بدنياكم مني. وليش هذا? لان امور الدنيا. هل امور الدنيا في العالم كله على وتيرة ومنهج واحد? ولا لكل بلد منهجه في حياته? حتى الصناعات. هل الصناعات في العالم كلها تتفق سوا? ما تتفق سوا. اذا ترك الشرع الحنيف امر الدنيا للناس في دنياهم على ما تقتضيه مصالحهم. اما امر الدين لا فهذا لله. ولذا ناتي لمن احدث في امرنا. من جدد اوجد الشيخ لطيف. من اوجد شيئا وابتكر واحدث اي اوجد معدوما
وجاء بشيء حادث لم يكن موجودا من قبل في الدين. فهو موجود، فهو رد بمعنى موجود. وهنا يقف العلماء في تجميع وفي التوسع في الأمثلة، ما هي الأحداث التي ليست من أمر الدين. وباختصار، كل جديد تراه وتسمع عنه فيما يتعلق بالتعبد ويرجى فيه ثوابا عند الله او يخشى به عقاب من عند الله ان يفعله العبد تدينا لله، نظرنا هل هو مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا. وقد جاء عن مالك رحمه الله: لا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. وجاء هناك عدنان بن بدع، ولذا قال مالك: من سن سنة وظن انها حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة. لان الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالذي ياتي بشيء جديد ويقول: هذا من عندي تفضلوا سننته لكم وهو سنة حسنة، نقول كما يقولون بالتساؤل الملزم، او كما يقول السدر والتحسين المنطق وعند الاصوليين: هذا الذي جئتنا به واستحسنته مكملا لنقص في الدين، الدين ناقص وتريد ان تكمله به، او زائد على كمال الدين. ان كان لا، ان قال هذا كان ناقصا واريد ان اكمله، نقول كفرت بكتاب الله، لان الله يقول: اكملت واتممت. واذا قلت زائد على ما جاء من عند الله، نقول ايضا كذبت بكتاب الله، لان الشيء الكامل والتام لا يقبل زياده. اذا لا يمكن لاحد ان ياتي بشيء ويستحسنه لا اصل له في الدين ويكون حسنا ابدا. وهنا تاتي المشكله عند المتقدمين والمتاخرين، او من المتاخرين على المتقدمين: كيف تقولون لا احداث ولا بدعه ولا سنه بينما جاء عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه انه جمع الناس على امام واحد في التراويح في قيام الليل حينما كانوا يقومون جماعات واوجاع، فلما جمعهم على امام واحد جاء بعد ذلك وقال: نعمة البدعة. فكيف سماها بدعة وكيف وصفها بانها نعمة ونعمة ضد بئسة؟ قالوا: نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا ما ليس منه. من جاء بعمل لم يكن سابقا ولكنه من امر الدين، بمعنى لم يخالف نصا في كتاب الله، لم يعارض نصا من سنة رسول الله، يؤيد ويخبر ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله، فهذا من امرنا وليس بعيدا ولا غريبا عليه. ومن هنا قالوا: لقد جمع القرآن ولم يكن مجموعا من قبل، فهل كان جمع القرآن حدثا في ديننا؟ يقول: نعم، انه جديد ولا لا؟ والصديق رضي الله تعالى عنه لما طلب منه امر قال: ماذا عملتما لو فعلتما؟ وقالها لابي بكر ولزيد رضي الله تعالى عنهما، فنظرا. فاذا جمع القرآن من صلب الدين، فشرح الله صدر ابي بكر لما قاله عمر، واتفق زيد مع ابي بكر على ما قاله عمر. فهل كان القرآن مدونا من قبل؟ لا. تدوينه محدث ولا لا؟ جمعه في صحف شيء جديد محدث حادث لم يكن من قبل ولا لا؟ ولكنه معارض للدين ولا في صلب الدين؟
لانه يحفظ الدين بكليته، يحفظ كتاب الله من البلاء. وكذلك قالوا في جمع السنة، هل السنة كانت مجموعة؟ كان هناك صحيح بخاري ومسلم وعبود السنن كلها بكاملة، كان هناك المسندات مسند احمد وغير ثالثه، ما لم تكن مدونة تلك العلوم فجمعت تلك العلوم وجمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن ان نقول بدأت بداية تدوين السنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابو هريرة لما قالوا افترت يا ابا هريرة وقد يبقى لم يكن احد سوى انا وعمر بن العاص الا ان عمر كان يكتب وانا لا اكتب. ولما قالوا لعمر انك تكتب كل شيء عن رسول الله ورسول الله بشر يغضب ولا يبع، فقيل الرسول قال اكتب فان الله لا يقول الا حقا. اذا كان مكتوبا قبل ذلك، والكتب التي كتبها رسول الله لخلفائه وللعمال فيما يتعلق بانتباء الزكاة وفيما يتعلق بمقادير الديات الى غير ذلك. وهكذا تدوين العلوم التي حدثت فوجد بعد ذلك في علم النحو وفي علم الفقه وفي علم الاصول وفي علم المصطلح، وكل تلك العلوم دونت فيما بعد، هل هذه محدثات في الدين او هي من صلب الدين؟ اذا من احدث في امرنا شيء جديد لا صلة له بالدين فهو رد، اما اذا كان من صلب الدين او يخدم ما جاء به الدين. ولو نظرنا الى قاعدة اوسع نوعا ما، كما قالوا في جمع القرآن الكريم لم يكن موجود، يقال ايضا في تدوين الدواوين باسماء المجاهدين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وسجل اعطيات المهاجرين والانصار فيما يتعلق بالغنائم وبالفيء، ايضا يقال فيما طرأ بعد ذلك، وهو ما يقولون في الاصول الاسلام جاء بجلب النفع ودفع الضر، فكل ما فيه جلب نفع للمسلمين فهو داخل في ديننا. وهو ما يقولون في الاصول الاسلام جاء بجلب النفع ودفع الضر، فكل ما فيه جلب نفع للمسلمين فهو داخل في ديننا، ولكن النفع ليس متروكا لاهواء الناس ولرغباتهم، ولكن ما شهد به الدين. ولهذا باب المصالح المرسلة على مصراعيه، وهو كل مصلحة لم ينفها الاسلام وان لم يأمر بها، لكن تخدم جانبا من الجوانب الست التي جاء الاسلام بحفظها وتدعيمها وحد وشرع الحدود في حفظها، وهي الدين وكما قلنا حفظ تدوين القرآن وعمل الدواوين والعلوم المدونة في خدمة القرآن الكريم، وحفظ العقول وهو تحريم كل ما يضيع العقل، وكذلك حفظ هذا الجسم. اذا كل ما كان يحفظ هذه الامور وحفظ الاموال وحفظ الاعراض وحفظ الايه النشأ الانصاب، كل ذلك من الدين لان الاسلام جاء بذلك كله.